قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن قصص القرآن لنا عبر والقلب الخاشع يعتبر فيها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير فيها شهداء قد سبقوا ورجال جهاد قد وثقوا بالله تعالى فانتصروا والصبر مطية من صدقوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تتواصل رحلتنا المباركة مع قصص القرآن الكريم والحديث عن قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم. وبعد رحلة مباركة في مدين، بعد دورة تربوية تدريبية لإعداد موسى عليه السلام لمرحلة جديدة مختلفة، عاش في مدين يتعلم فيها ويتربى فيها بمنهجية ربانية مختلفة ليكون مؤهلا لما سيكلفه الله تعالى به. فلما قضى الأجل مع شعيب عليه السلام انتقل بعد ذلك بزوجته ليعود إلى مصر مرة أخرى، فخرج بأهله، خرج بأهله ليذهب على قدر تقدير من الله سبحانه وتعالى. المرحلة الجديدة مرحلة فاصلة، مرحلة انطلاق، مرحلة مباركة. هذه المرحلة المباركة نعيش في رحابها، في أدواتها، في ندائها، في تكليفها، في أهدافها، ومع الصحبة المباركة مع أستاذنا الدكتور عبد الحي. مرحبا وأهلا وسهلا سعداء، وأخي الحبيب الدكتور حاتم مرحبا وأهلا وسهلا. في انطلاقة مباركة، انطلاقة جديدة، انطلاقة التكليف والتشريف، انطلاقة المهمة الصعبة مع بني إسرائيل. موسى عليه السلام يبدأ بعد رحلة التربية رحلة البناء، وقبل أن يبني لابد أن يهدم، يهدم صروح الباطل ليبني صروح الحق بإذن الله تعالى. فكيف ترى الانطلاقة المباركة عند الشجرة؟
موسى عليه السلام راجع من مدين بخطة في رأسي بكل تأكيد، أن يعود إلى مصر متخفيا ويدخل إليها متسللا ويعيش فيها متسترا بحيث لا يسمع به فرعون ولا يراه، خاصة وهو محكوم عليه بالإعدام قبل خروجه من مصر. فيناديه ربه سبحانه وتعالى يرى من جانب الطور نارا، وبعدين يقول الأهل إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فتبدأ مرحلة جديدة في حياة موسى، مرحلة التكليف بالنبوة وتلقي الوحي. وهنا سيجد موسى أمام عقبات، أولاها أن موسى عليه السلام كان في لسانه ثقل أو لفغة، فكيف أبلغ في منطقي هذا العيب؟ فدعا ربه أحلل عقدة من لساني يفقه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني أنا أريد أن ينطلق اللسان بحيث إذا تكلمت فهم عني الناس ما أقوله بدون إشكال. ثم يعلم موسى أنه شديد وأن النبوة تحتاج شيئا من لين مع تلك الشدة والحزم، فدعا ربه أن يجعل له أخاه هارون وزيرا ليكون هارون قائما بهذه الإيه المساحة التي لا يستطيعها موسى. الأمر الثالث أن عليه حكما بالإعدام، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، فأمنه ربه سبحانه وتعالى وأمن هارون، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن موسى سيعود محملا بحمولة النبوة وعبء النبوة، ومكلفا بالذهاب إلى فرعون رأسا، ومكلفا بدعوة فرعون إلى الإيمان بالله رب العالمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ومكلفا كذلك بالسعي في تحرير بني إسرائيل ووضع الظلم الواقع عليهم. إذن العبء تضاعف أضعافا مضاعفة، وصفحة جديدة من حياة موسى ومن تاريخ بني إسرائيل قد بدأ.
هذا التمهيد الجميل الرائع يجعلنا نقف عند لحظة التكليف هذه، وكيف تلقاها موسى عليه السلام، وما هي الدروس التربوية من هذا النداء، لأننا سنحتاج إلى هذه المنطلقات في رحلتنا مع موسى عليه السلام، وأعتقد سيدنا الدكتور عبد الحي سيضيء هذا الجانب.
أكرمك الله. حقيقة موسى عليه السلام دروسه التربوية لا تنقضي، ولعله قد فاتني في قضية مدين بأن موسى عليه السلام يعني علمنا ثلاثة مبادئ مهمة فيما يتعلق بعمل المرأة. لما وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فقوله ما خطبكما يعني يفيدنا الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة بأن عمل المرأة ما كان أمرا معتادا ولا طبيعيا في ذلك المجتمع. ثم القول الفتاتين لا نسقي حتى يصدر الرعاء، معنى ذلك أن العمل خارج البيت الأصل فيه الرجل. ثم الأمر الثالث وأبونا شيخ كبير، بأن المرأة ما تخرج إلى العمل إلا عند العذر، عند ضرورة هذا العمل، أو ليس هناك من يقوم عليه من الرجال الذين يكفونها حاجتها ومؤونتها. وأيضا قضية فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وبعض المفسرين يقول على استحياء قالت. نعم، فلا مانع من أن يكون مشيها على استحياء وكلامها
وقولها على استحياء.
ثم بعد ذلك أيضا كلامها كان ينفي أي ريبة، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فالدعوة من الوالد ليست مني. ثم بينت العلة في هذا الأمر، ليدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وها هنا لما قال له ذلك العبد الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين، كأن الله استجاب لدعوة موسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين، قال
أن يهديني سواء السبيل.
نعم، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. فاستجاب الله دعوته بهذه البشارة التي كانت من هذا الرجل الصالح الكريم. موسى عليه السلام جاءته رحمة ربه جل جلاله في طريق عودته بعدما قضى أوفى الأجلين. لما كان في الطور الله جل جلاله كلمه، وهذه مزية لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قد أشار إليها ربنا جل جلاله حين قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فهذه المزية ما حصلت إلا لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام كلمه ربه، ومحمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج كذلك كلمه ربه. فهو يشترك مع موسى في خاصية التكليم، ويشترك مع إبراهيم في خاصية الخلة. فها هنا كلمه ربه جل جلاله. وحقيقة الإنسان ما يستطيع أن يتصور ذلك الشعور حين يقول الله له وأنا اخترتك. وأنا اخترتك، كلام من الله مباشرة بغير واسطة لهذا النبي الكريم، فاستمع لما يوحى. ثم بعد ذلك يأتي القضية العقيدة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، تقرير أصل التوحيد. ثم يأتي بعد التكليف بالعبادة، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ذكرت الصلاة لأنها أهم عبادة عملية تترجم هذا التوحيد.
إذن يا مولانا الكريم نحن نتحدث عن خطاب التكليف، وخطاب التكليف احتوى على بنود. أول هذه البنود يا موسى، الله نبي يا موسى.
نعم.
هذا الأنس وهذا التشريف وهذا التأمين من الخوف يا موسى، ثم إني أنا ربك. التوحيد قبل الدعوة، الارتباط بالله سبحانه وتعالى قبل الانطلاق. إني أنا ربك الذي أمنتك في صغرك، والذي حميتك في النهر، والذي كلفت عدو الله تعالى أن تتربى في بيته رغم أنفي، والذي حميتك في هجرتك، والذي رتبت أو قدرت أن شعيب يستضيفك وأن تتزوج في هذا المكان، والذي قدرت أن تخرج في هذا المكان. إني أنا ربك. فعظم الانتساب، لا قوة ولا أهل ولا بني إسرائيل ولا فرعون ولا أي شيء، إني أنا ربك. ولكي يريد لكي ينطلق انطلاقة صحيحة، فاخلع عليك، خلع النعلين تقديس المكان والمقام، لكن هو أعمق من ذلك. الذي يدخله الله سبحانه وتعالى لا ينبغي إليه له أن يستند على شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فاخلع كل سند وكل التكان وكل عصا وكل سبب، فاخلع عليك، أخلص القبول الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فاخلع عليك. وهكذا طريق الدعاء، من لم يخلع عليه يخلع ارتباطه بمتطلبات الدنيا وتطلعات الدنيا ورغبات الشخصية وتطلعات الشخصية، لن ينجح في استمرار في هذا الطريق. فخلع عليك، هذه منهجية ضخمة تحتاج إلى تفصيل. اخلع عليك. ثم كان التكليف العجيب، اذهب واذهب، هذه يعني لو جلست بجوارها أتتفكر، اذهب اذهب، ده حمل وتشريف وقوة فيها معاني ضخمة، مش اطلع ولا مثلا أو لا، اذهب إلى فرعون، فيها قوة أداء، فيها مهمة واضعة المعالم، فيها عبء ضخم جدا. اذهب إلى فرعون، ثم بيّن له العلة التي أرسله إلى فرعون. الطغيان، الطغيان هو كارثة الكوارث، هو أعظم المبيقات، لأنه حينما يأتي الطغيان فكل أنواع الفساد، ومع ذلك أعطاه مفتاح. إذن تكليف في كل معايير النجاح. ونستطيع أن نقول أساتذتنا الكرام إن هذا التكليف لما يدرس يعطى لكل داعية يريد أن ينطلق. لو غاب أحد هذه المعايير من مفرداته لا يمكن أن ينجح. لو غاب الانتساب لله تعالى، لو غاب خلع النخل، لو غاب فهم الواقع الذي يريد أن لو غاب حتى الأدوات، ومع أنه طغى فقول له قولا لينا، لأن فتح القلوب هو الأصل، وأن السيوف لا تفتح القلوب ولا تغلس العقيدة ولا تعيد الإنسان إلى صوابه، ولكن في الأصل الدعوة، الدعوة هي نداء إنساني، نداء القلب، نداء الفطرة المنتكسة أن تعود مرة أخرى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم هذا المعلم الذي ذكره أخي الدكتور حاتم، الدعوة لا تقوم على أفراد حتى ولو كانوا أنبياء، وبالتالي الدعوة دعوة ربنا سبحانه وتعالى. تشخيص الدعوة في شخص أو في مجموعة أو في تيار كارثة ضخمة جدا. فموسى عليه السلام، وأنا بتعجب يا مولانا دكتور عبد الحي، صعب أوي أن أنا أجد أحد من العلماء يقول لك فلان أفصح مني لسان.
صحيح.
أبد. فكل يقول لك أحسبني على خير ولا أزكيني على الله.
هضم للناس.
لكن ده بقول له هو بقول وهذا يقول لله وأفصح مني لسانا، أنا لم أجد أحد يقول فلان أفصح مني لسانا وأفصح مني لسانا، أرسله معي يجد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. الدعوة لا تتمثل في أفراد. ولذلك لما نتحدث عن هارون هنجد أنه كان له محطات، هو كان بتكمل سيدنا موسى، ولم يكن جدير إلا بها، إلا هو بها. وبالتالي خطاب التكليف والاستعداد للقاء فرعون، وأن يأخذ خريطة العمل مع فرعون بوضوح جدا حتى يكون على بنت أمره، أعتقد أن هذا أيضا معلم، لأنه سننتفع به في تعاملنا مع بني إسرائيل.
وكأن الله سبحانه وتعالى حين كلف موسى بمواجهة أطغى طغاة التاريخ أراد أن يعطيه الدفعة المثبتة والقوة اللازمة التي تجعله يستطيع أن يخوض هذا الغمار.
نعم.
وكلم الله موسى تكليما. تكليما هنا دالة على تعظيم هذا الكلام، وهو عظيم لا شك، لكن يبدو أنه لم تكن المسألة كلمات عابرة ولم تكن توجيهات قصيرة، وإن نقل لنا القرآن الكريم مضامينها الكبرى، لكن تكليما تقتضي أنه كان كلاما طويلا آنس الله به موسى ثبت به فؤاده وأعده بهذا التكليم الإلهي للمهمة الصعبة، لأنه بعد قليل سيكون في قصر فرعون وجها لوجه في أصعب مهمة ربما في مواجهة الطغيان.
نعم.
الأمر الثاني أن موسى عليه السلام علم أن مهمته مزدوجة، مهمة في مواجهة طغيان فرعون، ومهمة في إعادة إيقاظ الإيمان في بني إسرائيل. بنو إسرائيل أصول الإيمان، جذوة الإيمان فيهم موجودة، لكن يعني ران عليها ران كثير، والشعب يحتاج إلى إيقاظ ويحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تربية، فرأى أن هذه المهمة أثقل من أن يقوم بها رجل واحد. يعني رجل واحد يخوض المعركة مع فرعون، ورجل واحد يدعو بني إسرائيل ورب بني إسرائيل كثير عليه. فدعا ربه أن يشرك معه أخاه هارون في النبوة، وأن يكون هارون وزيرا له، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، هذا أعون لي على الطاعة وأعون لي على القيام بالمهمة. لفت الجميلة التي تفضل بها الدكتور جمال، ورأى مميزات هارون فنسبها إليه، ورأى عيب نفسه فذكره.
نعم.
فأنا يا رب في عيب أنني لست من أهل البيان والفصاح، لست خطيبا، وهذه مسألة سيذكرها فرعون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ كيف أقارن بموسى وأنا خطيب مفوه، إذا تكلمت أصغت الطيور والجبال والأشجار وهتفت الناس باسمي، وهذا لا يستطيع أن يستقيم لسانه بجملة سليمة. ومن ثم فأراد موسى عليه السلام أن تتحول النبوة إلى مؤسسة فيها رئيس ووزير، فيها أصل وفيها نائب، وهذا النائب ستكون له أدوار ومهمات أكثرها مع بني إسرائيل، لأن موسى سيكون تركيزه وانشغاله الأكبر في مواجهته مع الاستبداد مع فرعون، وهي مواجهة ممتدة تأخذ فصول وأحداث وآيات، ويعني أحداث عجيبة ربما لا تجد لها مثيلا في تاريخ النبوات.
هذا الموقف الفارق في حياة موسى عليه السلام، هذه الانطلاقة الجديدة تماما بميلاد جديد. عرفنا خطاب التكليف ومفردات خطاب التكليف، ولكن الله تعالى أعطاه مع خطاب التكليف آيات، هذه الآيات نحتاجها في الصلاة حينما يذهب إلى القصر. فماذا أعطاه يا مولانا الشيخ؟
نعم، هو بنص القرآن هي 9 آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. وهنا نلاحظ التخبط من فرعون، تارة يصف بأنه مسحور وتارة يصف بأنه ساحر، إن هذا لساحر عليم، وها هنا يقول بأنه مسحور. ولذلك موسى عليه السلام لم يملك إلا يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أي مصروفا عن الحق. وهذه الآيات 9 أولها وأعظمها العصا واليد، العصا واليد. ومن رحمة الله عز وجل أنه أجرى مع موسى ما يمكن تسميته بالتجربة، أو ما يقول عنه الناس بروفة، يعني قبل أن يواجه فرعون وسحرته الله جل جلاله قال له وألق ما
في يمين
وما تلك بيمين، قال ألقها وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأشوي على غنمي. هذا هو الأنس بالحديث مع الله عز وجل، وإلا كان يكفي أن يقول عصا كلمة واحدة، لكن قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص ولا بهق، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فكانت العصا واليد آيتين عظيمتين أمام فرعون وملئه. ثم بعد ذلك جاءت الآيات
قبل الآيات الأخرى في التوراة، فألقى الله البرص على يده،
برص
فكان إذا أدخلها في جيبه خرجت برصاء،
أعوذ بالله.
كان ربنا سبحانه وتعالى عندما قال من غير سوء أيضا هنا تصحيح لأحد
صحيح. وأصلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني منزهون عن كل مرض منفر، فلا يكون النبي أبرص ولا يكون يعني أعمى، بل كما قال أنس ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. جاءت الآيات الخمس المتتابعة التي هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. والدم.
أعتقد يا سيدنا هذه الآيات جاءت بعد أن ذهب إلى مصر.
نعم فرعون
وبعد الصحراء.
لكننا في خطاب التكليف أعطاه الله تعالى الآيتين العصا واليد.
نعم.
وكأن الله تعالى إذا أراد أن يغير فيغير بالإمكانات المتاحة. الإمكانات المتاحة هي العصا التي في يده وهي اليد. فإن صدق وأخلص غير الله سبحانه وتعالى ما في يده، فلا تنتظر معجزات الخالقة، ولكن ما في يدك الله تعالى يحوله ويغير به سبحانه وتعالى. والعصا فيها دلالة على القوة، العصا فيها دلالة القوة فالحزم، واليد فيها دلالة الرحمة والرفق. وكأن الدعوة لكي تنجح لابد لها من العصا ومن اليد، من الحزم ومن الرحمة، إن غاب أحدهما لا تستقيم الدعوة. لذلك كما تفضلت في حديث موسى كان في حزم، فرعون بيقول له إيه؟ بيقول له وإني لأظنك يا موسى مسحورا. قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني إيه مسكتلوش يعني. الوضوح ده من تلك القوة، كل يعني الخطة واضحة في ذهني، الأدوات موجودة، معالم تربوية ضخمة جدا تحققت، بيرسل واحد لأكبر طاغية في العالم.
نعم. لكن العصا دكتور جمال لابد أن ننبه إلى أن لها شأنا عجيبا، فهذه العصا ها هنا تحولت إلى حية تسعى.
نعم.
ثم بعد ذلك فإذا هي ثعبان مبين.
نعم.
أمام فرعون، ثم بعد ذلك هي التي سيفلق بها البحر، ثم بعد ذلك هي التي سيضرب بها الحجر فتنفجر منه إثنتا عشرة،
وقبل ذلك التي تلقف ما يأفكون.
نعم، لما صارت ثعبانا مبينا يعني التقمت تلك الحيات كلها. فهذه العصا سبحان الله دورها مستمر مع رسالة موسى.
العبرة ليست في العصا ولكن بمن أمسكها، فإن أمسكها بحقها فإن الله تعالى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
نعم.
قد يكون حصى، قد يكون حجرا، قد تكون عصا، ولكنها تبلغ أكثر مما تبلغ أي مدى صواريخ أو دبات، فبحسب الصدق مع الله سبحانه وتعالى والاستخدام يكون الأثر. ولكن لن نكثر لأن قصة سيدنا موسى عميقة وفي كل لفظة فيها دراسات. في خطاب التكليف أخذ الخريطة وأخذ التكليف وأخذ الأدوات وأخذ الأخ الوزير الذي يذهب به إلى أكبر طاغية في العصر هذا أو في التاريخ، حتى هو حتى قال أنا ربكم الأعلى. وموسى عليه السلام قادم من بيئة صحراوية رعوية هادئة، يعني يأتي به إلى مواجهة أعظم طاغية في العصر. فبالتالي ليس شرطا أن تكتمل كل الأسباب حتى يبدأ الاستخدام، ولكن الله تعالى إذا أراد أمرا أنفذه. على أبواب مصر يا دكتور حاتم، وقد تأهب سيدنا موسى بعدته وفكرته وخطته ووسائله وأساليبه، كيف تراه وهو داخل على مصر بعد أن كان سيختبئ في الصعيد كما ذكرت أول أمس في وسط الكلام كده، ربما يعني يختبئ في مكان ما في مصر. أما الآن
يروح عندنا الصعيد على طول، لكن ما طلع الشرقي
يقول لك في رجال يحموه هناك. بدل ما يختبئ هناك لا، سيذهب إلى القصر، وسيذهب القصر برسالة، وسيذهب القصر برسالة تزيل هذا الرجل من على كرسيه. مهمة غاية في الصعوبة. أظن أن موسى كان خائفا
أكيد.
نعم.
لذلك هو سيدنا موسى من سماته الشخصية شجاعة هائلة وصرامة وحزم، وما كان لو أن يذهب إلى فرعون إلا وتلك سمات شخصية أصيلة فيه. ثم إن التكليم الإلهي لموسى أعطاه الثبات الإيماني والقلبي، فأنزل الله سكينته على رسوله. فأنزل الله سكينته على رسول، السكينة هي تلك الروح التي تتنزل من عالم الغيب على القلب في موضع الزلل والفتن فيثبت، ولا تذكر السكينة في القرآن الكريم إلا منزلة، إلا منزلة يعني هي من خزائن الله التي لا يملكها ولا يصرفها إلا هو سبحانه وتعالى، وهي التي يثبت بها عباده في مواضع مواطن يعجب الإنسان كيف ثبتوا فيه. السكينة الإلهية كانت مصاحبة لموسى عليه السلام، لكن اللحظة فارقة في التاريخ. فرعون يدخل عليه الحراس، يا جناب الفرعون، أيوة موسى ابن عمران وأخوه هارون بالباب يستأذنني في الدخول.
سوى خايف،
ما هو طبعا
أننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطع
أو أن يطع. نعم.
قال
لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى.
والتعليل هنا عجيب، لأنه موسى لا يخفى عليه أن الله يسمع ويرى، وهارون لا يخفى عليه أن الله يسمع ويرى، لكن التذكير بالمعنى الأصيل في وقت الحاجة إليه غير المعرفة العقلية الباردة الجامدة.
صحيح.
يعني هو بعض المفسرين يقول سمع الله نوعان، يعني سمع إدراك، قد سمع الله قول التي تجادلك، ثم سمع إحاطة ومعية وإجابة، وهو المقصود ها هنا.
يعني معكم.
معكم.
معلومة. يعني هي ليس فيها إضافة معرفية. لكن فيها تثبيت قلبي.
بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون.
صحيح. شوف في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني القول الثابت، القول الصحيح. في لحظة الفتنة، في لحظة الزلزلة، في لحظة المحنة يثبت الله به قلوب المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكان قول الله لموسى عليه السلام طمأنا من قبيل التذكير ومن قبيل يعني المؤانسة ومن قبيل التثبيت. فدخل موسى وموعود من الله عز وجل بأن فرعون لن يسلط عليه، وأن الله عز وجل سيعصمه كما يعصم الأنبياء من أيدي الأعداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عند الكعبة كما يروي الإمام أحمد، نزلت عليه آيات فقام فقرأها عند الكعبة فأحاط به المشركون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه من يمنعني من هؤلاء، فنزل عليه قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فخلص يعني بعد والله يعصمك من الناس قضي الأمر الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها نزلت في المدينة،
وهو الأقرب.
إيه؟
وهو الأقرب.
يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة ما كان يبيت إلا في حراس، وكان السادة الأنصار عليهم رضوان الله يتناوبون على حراسة بيت، بعدما نما إلى علمهم أن أبا جهل قد دخل المدينة سرا واجتمع فيها بعبد الله بن أبي بن سلول، وحرض عبد الله بن أبي على طرد النبي ومن معه من المؤمنين. فالأمر بقى خطير. فمن يومها والأنصار يتناوبون على حراسة بيت حتى نزل الله يعصمك من الناس، فخرج فقال انصرفوا فإن الله قد منعه.
إذن نعود إلى باب قصر فرعون، وهارون عليه السلام مع موسى يدخلان. ما هي الرسالة التي عرضت مباشرة على فرعون؟
نعم، هي بنص القرآن، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ثم الختام بالتحذير، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ففي البداية موسى عليه السلام وهارون مأموران بأن يكشف عن حقيقتهما، بأنهما ما جاء من تلقاء أنفسهما، وإنما هما مبعوثان من الله عز وجل. إنا رسولا، ما قال رسولا ربنا، وإنما رسولا ربك، من أجل أن يتطامن هذا الطاغية المتكبر الذي تجاوز حدوده فيعلم أنه عبد مربوب. وإلا موسى عليه السلام وهارون يعلمان بأن الله ربهما، لكنهما اختار أن يقولا إنا رسولا ربك. فأرسل، طيب ما هي الغاية التي نريدها؟ ما جئنا ننازعك سلطانك ولا نسلبك ملكك، وإنما نريد أن نرفع ظلما قد حاق بقومنا زمانا طويلا، وهذا الظلم بإشرافك وتوجيهك. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. طيب ما هو الدليل على أننا رسولان من الله عز وجل؟ قد جئناك بآية من ربك، يعني عندنا الدليل، لأن النبي رجل من عباد الله أوحي إليه وأمر بالبلاء وأيد بما يدل على صدق دعوة، يعني هناك معجزة تدل على أنه صادق في هذا الذي يدعي. قد جئناك بآية من ربك ثم والسلام على من اتبع الهدى. لو أنك تابعت الهدى الذي جئنا به فأنت في سلام في الدنيا والآخرة، سيسلم لك ملكك، سيسلم شخصك، سيسلم مالك، سيسلم جاهك، كل أنواع السلام ستكون محيطة بك.
إذن فماذا رد فرعون؟ فرعون رد بمحاور، وكان بقول لموسى عليه السلام احنا ألم نربك فينا وليدا
المن
ولبثت فينا من عمرك سنين، تفكر نفسك مين؟ لأن الطغاة لما بيطعموا اللي حولهم بيؤسروهم في العطاء فيصبحوا أسرى لهم، لا يفهمون إلا ما يريدون فهمه ولا يقولون إمرنا قوله، ودي بس الطغاة بيستخدمها في كل العصور، بيورط الناس اللي حواليه كلها فيظلوا دايما لبثت فينا من عمرك سنين، فبيقول له أنت إحنا ربناك وبعد كده أنت متهم عندنا وفعلت فعلتك التي فعلت، أنت محكوم عليك في المحكمة أنك مر إرهابي وعليك حكم غيابي وفعلت فعلتك
التي لا كان حضوري، ما كان قبل الحكم كان قبل
هو هربان كان هو هربان هرب من السودان قصدي من
لا طلع الحكم طال يوم على طول
على طول في نفس يوم الجريمة
إنما لا يأتمرون بك ليقتلوك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني فرعون كمان بيحكم بالكفر والإيمان،
ما هو الكافرين بما يعتقدون
في كفر النعمة يعني.
قال سيدنا موسى عليه السلام لم يناقش في قضية، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، والتاني قال له إيه فعلتها إذا وأنا
من الضالين
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين. هذا الإطار النقاش الفلسفي بقى فرعون ما زال، فمر ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء.
لا هو سيدنا موسى عمل فيديو دكتور جمال، هو فرعون أخذ المسألة إلى حديث شخصي عنه
شخصي صحيح،
فموسى أراد أنه يرد إلى الجانب الموضوعي
ونقر بقى فلما نقروا الجانب الموضوعي فمر ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى
برضو نفس الكلام،
قال علمه ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سيدنا موسى عليه السلام الرسالة غاية في الوضوح، فلم يستطرد يمنا ولا يسرا ولم يستنزف في معارك جانبية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبالتالي أصبحت الرؤية غاية في الوضوح. هنا فرعون لما حاول التهديد وذكر بالمنة ولم يفلح في العرض الفلسفي كان له موقف آخر، فماذا تراه يا سيدنا؟
هو ساعتها بدأ يطالب موسى ببرهان صدقه، قال إن كنت جئت بآية فأت بها ورينا أمارة. يعني هذا معناه إيه؟ معناه أن فرعون لم يستطع أن ينتصر على موسى في الجدال والحوار اللي تم.
هو لكن قبل ذلك دكتور حاتم في حوار دار، وهذا الحوار ظهر فيه ضعف فرعون أيما ضعف. قال فرعون وما رب العالمين، يعني هذا هو يعني شرك التعطيل، يعني أنكر وجود الله. فرعون أول ملحد، قال وما قال فرعون وما رب العالمين، فكان الجواب الهادي رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هنا فرعون انقطع ولذلك لجأ إلى الاستعانة، قال لمن حوله ألا تستمعون، انتم شايفين ده ماذا يقول؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني موسى عليه السلام ما اكتفى بأن يتكلم مع فرعون، لا الكل.
هو بيعمل إيه موسى عليه السلام؟ هو يرد مسألة الألوهية إلى العوالم التي لا يستطيع فرعون.
نعم.
إلى آبائكم الأولين، أين كان هذا الرجل؟ زفر. إذا كان هو الأعلى ربكم الأعلى.
فأين كان؟ ما كانش مولود.
أيوه. وأين هو من السماوات والأرض؟
بالضبط.
فهذا إنسان محدود لا يصلح له وصف الربوبية.
فهنا لجأ إلى البذاءة. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وكان موسى يملك أن يقول له والله بل أنت المجنون. المجنون من يقول أنا؟
لا لم
لكنه رجع إلى الموضوع.
لم ينجرف.
نعم. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.
كمل.
فهنا لجأ إلى التهديد، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فها هنا موسى عليه السلام أيضا كان يملك أن يقول له والله ما تستطيع، أو إن كنت رجلا فافعل، لأن هناك عنده الوعد الإلهي. إنني معكما
أسمع
والوعد الآخر فلا يصلون
إليكما
لكنه عليه الصلاة والسلام يريد هداية الرجل. قال أولو جئتك بشيء مبين. تفضل أنا قاطعتك.
لا أبدا، هو هذا الحوار معناه أنه المواجهة ما كانت سهلة.
نعم.
وفرعون لم يكن يعني خصما هينا. على أي حال لم يستطع فرعون أن يستمر في الحوار مع موسى وانقطعت حجته وذهب به موسى إلى المساحات التي لا يستطيع فيها جوابا ولا رد.
نعم.
ولا يستطيع أن ينازع فيها أصلا، فلا يستطيع أن يقول لا أنا كنت رب أبائكم الأولين. ما يعني شهدنا مولدك وكنت قبلها عدما. ولا يستطيع أن يقول أنا رب السماوات والأرض أو أنا رب المشرق والمغرب.
نعم.
لأن أنت محصور في قصرك، لا علاقة لك بما يدور خارجه إلا في حدود قواتك وسلطاتك. المهم في الأخير اضطر فرعون إلى أن يقول أرونا ما عندكم من الآيات.
فأتي به.
أيوه. فأتي بها ورينا. فسيدنا موسى عليه السلام وضع يده في جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، وبعدين كمان ألقى عصا فإذا هي حية تسعى، وبعدين راح مد يده على عصا فرجعت عصا الثاني في يده. فعلى طول فرعون قال خلاص الموضوع كده ايه
صح.
واضح جدا وعرفنا اللي فيها واتضحت المسألة، ايه اللي انتوا شايفينه ده تسموه ايه
صح.
انه سحر. فالاول كنا بنقول مسحور، لا ده ساحر مبين وعليم، وما اتى به هو من مظاهر السحر التي لا تخفى عليكم. وبعدين تبدأ المداولة فيقرر الملأ ومع فرعون، قالوا ارجه اخاه ما تقتلوش. وهنا لفتة مهمة، لماذا يكون القرار هو عدم قتل موسى عليه السلام ويشير الناس على فرعون بأن لا يقتله، أرجه لا تقترب منه؟
المشكلة هو طلب منهم الأمر، فماذا تأمرون؟
نعم صحيح، هو عارف اللي هو فكرة، وهذا أيضا له مدلول، إنه فرعون خاف أن يتحمل وحده مسؤولية هذا القرار. وهذا دليله ماذا يا سيدي؟ دليله أن موسى عليه السلام كان محبوبا في أهل مصر، كما قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. وخشي فرعون وحاشيته فرعون إنه إذا بادر إلى قتل موسى تقوم ثورة وربما تقتلع عرش الفرعون، لأن هؤلاء المستبدون عبر التاريخ لا يتقوتون ولا يتغذون إلا بضعف الناس. فاستخف قومه، فهو خايف الاستخفاف ده ينتهي ويستيقظ هؤلاء القوم ويستفيق هؤلاء القوم، فقال لهم لا لازم نمشي الموضوع بسردية الناس تقبلها وترددها معنا وتهتف له، لازم الناس تهتف له، الجماهير تهتف. فإذا الحل إيه؟ نحن نؤجل هذا الرجل وأخاه، ومدام هم جاؤون بالسحر نجمع لهم السحرة حتى تكون المعركة بين سحر وسحر، ونجمع لهم آلاف مؤلفة من السحرة، مهرت السحرة مصر مليانة ساعتها سحرة مهرة، يقدروا يبطلوا سحر موسى، وبالتالي يظهر أمام الشعب كله أنه كذاب دعي، ومن ثم إذا قتلناه كان لنا في ذلك حجة وبرهان.
وانتهى اللقاء في القصر، انتهى أن بلغ موسى عليه السلام رسالة ربه ورد على الشبهات التي أثيرت، سواء كانت شبهات شخصية أو شبهات فكرية أو شبهات عقدية، ولم يستدرج إلى معارك جانبية، وتم تحويل القضية من نقاش في القصر مع الملأ وفرعون إلى الجماهير،
قضية رأي عام،
وهذا ما أراده موسى عليه السلام، لتنتقل الحركة الدعوة من الدعوة المباشرة لفرعون. وفرعون طلب منه أمران، طلب منه أن يؤمن بالرب سبحانه وتعالى، أترك معي بني إسرائيل فقط، وبالتالي كانت محددة غاية في التحديد، كان يمكن أن لا يؤمن ويطلب بني إسرائيل
وتنتهي المسألة.
تنتهي المسألة، ولكن لأن إحنا هذا التأصيل للحراك مع بني إسرائيل في قصاتنا وفي سردياتنا التي نتحرك بها وفق منهجية القرآن. إذن تنتقل المرحلة إلى الإعداد للقاء الجماهيري الذي يكون فيه انطلاقة جديدة لموسى عليه السلام، ويحدث فيه تغير الكبير في مصر، حينما تتحدث عن أكبر طاغية بيواجه بفكر وقولا لينا وباستخدام الوسائل المناسبة وبالمنطق العقلي وبالإدراك الفكري وبسند الأخوة، حتى وإن لم يتكلم هارون فسند الأخوة ليس كلاما ولكن استشعار موسى بهارون بجواله أعطاه قوة، فالحبر ليست أعداد ولكن تآلف القلوب ووحدة الفكرة تجعل الإنسان يشعر أنه ليس وحده، في الضريب هذه كل م... ولذلك أرضه أخاه ذكر هنا بهذه الفصية وأرسل في المدائن حشيم وبدأ الإعداد للمعركة الكبرى أو للموقعة الكبرى التي سيتغير فيها الأمر تماما. إذن لو أننا يعني نقوم بعملية مشاهدة سننتقل إلى محورين: محور الإعداد لمسرح المناظرة ثم محور المناظرة نفسها. الإعداد لمحور المناظرة الطغيان بيعمي هل قبل الناس كلها موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، اختار لنا موعد. هو مطمئن، الجماهير بسكوتها الطويل أعطته طمأنينة أنها لم تقل له لا أبدا، وبالتالي هو يريد أن يكسب الجماهير وعنده خسائر كثيرة. ثم حدد هذا الموعد، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، وأن يحشر الناس ضحى
يوم الزينة.
وبدأ الترتيب، موسى يرتب وفرعون يأتي بالإعلاميين من كل جهات العالم،
والسحرة
بيغيروا العيون، سحروا أعين الناس. فبالتالي قال له بكل سحار عليم، مش سحر بس.
لكن قبل ذلك يا دكتور، هو فرعون لجأ إلى شحذ الروح القومية، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.
نعم.
المسألة ها هنا فيها نوع من يعني زلزلة الأسس التي قامت عليها هذه المملكة.
موسى يهدد الأمن القومي.
أي نعم، يهدد الأمن القومي.
وشوف هنا قلب الحقائق، يعني وموسى قال له أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه،
خلينا نخرج. نعم.
فيتقلب الحديث للعكس.
نعم.
نهذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، في خطرين. موسى مشروع ينحصر في كلمتين. هذا هو الخطاب الفرعوني اللي يصدر للجميع. الخطر الأول أنه يريد أن يخرجكم من مصر ويشردكم في الأرض ويحكمها، وده في تلميح لأنه كما فعل أجداده من قبل حين تحالفوا مع الهكسوس عليكم. الثانية أنه جاء بدين جديد يريد أن يبدل دينكم فلا تعبدون رع ولا أمون،
أو أن يظهر في الأرض الفساد.
العجيب أنه هو بيقول لهم يخرجكم من أرضكم، بأمارة إيه أرضهم؟ ده هم مستعبدين أصلا في الأرض من ساعة ما جيت، ليس لهم فيها قرار وليس لهم في أي أرضكم، بقى أرضكم وبعد كده طريقتكم المثلى. أنت أصلا بتقول لهم أنا ربكم الأعلى، بأصبحت لهم طريقة وطريقة مثلى، وبالتالي بقى هو كمان هو بيقول لهم أنا الطبيب وأنا المهندس وأنا الفاهم وأنا كل حاجة وأنا بحافظ عليكم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كل هذه الوسائل يستخدمها الفراعنة والطغاة في كل العصور والأمصار، بتفاصيلها الدقيقة. إثارة الناس، استعطاف الناس، انا منكم، انا خايف عليكم، انا انتوا
فهمتكم،
فهمتكم، انتوا نور عليا مثلا. يعني يتحبب الى الناس، يتلطف الى الناس، ودي منهجيه طاغوتيه قديمه بتستخدم، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يزرى في الارض فساد. وبالتالي يقول عجيب، قد بيقتل الناس من زمن طويل، ما حدش قادر تقتل ليه، لو انظروني اقتل موسى، انا عايز بس ايه عايز اذن منكم، عايز تكليف منكم، كلفوني بس. اذا انا اقتل موسى عليه السلام، ضروني اقتل موسى وليدعو ربه، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. سنستطيع في دقيقه لكل واحد من اخواننا ان يعطي فكره او يعطي نصيحه او يعطي وصيه.
هو الذي يريد التنبيه عليه بان فرعون ها هنا استعان بالاعلاميين الكذابين، ولذلك يعني عرضوا وجها واحدا من الحقيقة، فإنهم قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فعرضوا احتمالا واحدا.
مفيش احتمال تاني.
أي نعم، وهو أن يكون السحرة هم الغالبين. طيب إن كان السحرة هم المغلوبين، هذا لم يتحدثوا عنه بل لم يتطرقوا إليه.
لا، هو نتبع السحرة ده في احتفال ضخم.
إيه.
هائل.
نعم.
هيتعمل مجرد الصحراء ما ينتصروا، يعزز مشروع فرعون وقيم فرعون. والناحية الثانية المقصلة التي سيوقت عليها موسى جاهزة أصلا،
جاهزة، لكن في يعني ملمح آخر، وهو الخلل في خطاب فرعون وأركان مملكته. نلاحظه في قولهم له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ لأنه سبحان الله يقول أنا ربكم الأعلى، وهؤلاء يقولون له ويذرك وآلهتك، معنى ذلك أن فرعون كانت له أصنام.
إذن أدوات الطغاة، أدوات الطغاة دائما لا تستقيم، دعاوى الطغاة لا تستقيم، بدهيات الطغاة لا يمكن أن يكمل بها، منطقياتهم أبدا لا يمكن أن تستمر،
مختلف،
لأن الباطل لجج والحق أبلج. ولذلك لم تهاوت تلك الدعوات وتهاوت تلك الفلسفات أمام الحق الناصع الذي جاء به موسى عليه السلام.
والله أنا أريد أن أقول أن موسى عليه السلام اجتاز المحطة الأولى بنجاح فائق، ولا شك أن مواجهته الأولى لفرعون في القصر كانت ربما أصعب مواجهة كلف بها موسى، وقد نجح في المجادلة التي كان يخاف منها لما في لسانه من الثقل واللثغة، وكان أبين بيانا وأفصح لسانا من فرعون الخطيب المفوه، وانقطعت حجة فرعون أمام حجة موسى، لأن العبرة هنا ليست بالملكات الكاريزماتية، العبرة هنا ليست بالقدرات الخطابية، وإنما هي بالمضمون الصحيح الأصيل، والحق أبلج واضح ظاهر، والباطل كما يقول سيدنا عمر لجلج بطبيعته مهترئ ومتناقض، كما أشار الشيخ عبد الحي. خرج موسى أثبت قدما وأثبت فؤادا وأكثر مضيا من فرعون الذي ملأه الرعب حين بدا باهت الخطاب ضعيف الحجة أمام موسى عليه السلام.
تأهب موسى بكل عوامل القوة، بعلاقة مع الله وثيقة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، بوضوح رؤية يعرف ماذا يريد، بأخوة صادقة، باعتماد على الله سبحانه وتعالى، فصدع بالحق في قصر فرعون، ثم بين الأدلة الحقيقية ودحض الباطل وأبان حجته وألان في قوله ولم يستدرك إلى معارك جانبية، فكسب المعركة الأولى مكسبا عاليا وفاز بها في أعلى درجاتها، لينقل المعركة من قصر فرعون إلى الشعب، إلى الذين بلغ أو أرسل إليهم. وهنا نقف عند هذا الحد لنتأهب لهذه المناظرة العميقة التي فيها من الدروس والعبر، نجعلنا نقف أمامها لنتأهب للانطلاق مع قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم، لننظر إلى معالم تلك الشخصية وفق تلك المكونات التي تحققت مع موسى عليه السلام. سعدنا بلقائكم، تقبل الله منا منكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن، وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن. قصص القرآن لنا عبر، والقلب الخاشع يعتبر بها سنن، فيها قيم، فيها أمم، فيها سير، فيها شهداء قد سبقوا، ورجال جهاد قد وثقوا، بالله تعالى فانتصروا، والصبر مطية من صدقوا.